الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال ابن مالك رحمه الله: وقل أن يصحبه المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد. لا أقعد الجبن عن الهيجاء، ولو توالت زمر الأعداء. قال: المفعول لأجله ثلاثة أقسام. الأول مجرد عن أل والإضافة، يعني تقول جئتك رغبة فقط، أو جئتك إكراما، مجرد عن أل والإضافة. الثاني محل بأل، جئتك الإجلال، أو مضافا، جئتك محبة الخير لك. طيب، قال: وكلها يجوز أن تنصب وأن تجر بحرف التعليل كما تقدم، من حيث الجواز الكل جائز، لكن الأكثر فيما تجرد عن ال والإضافة النصب، يعني الأفضل والأحسن إذا أتى المفعول لأجله مجردا من ال والإضافة أن ينصب، أن يكون منصوبا، هذا الأكثر والأحسن، لشيوعه ولوضوح أن الكلمة مفعول لأجله. ومعنى لشيوعه يعني لكثرة استخدام العربي له، الشيء الشائع، الشيء الكثير، الشيوع، الاستخدام ونحوه. ولوضوحه، لأنه يبين علة ما قبله، وعلة ما قبله إذا كانت مجردة من أل والإضافة فهي أقوى في العلة، فهي أقوى في العلة. قال: نحو ضربت ابني تأديبا، ويجوز جره، فتقول ضربت ابني لتأديب. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشاهد ماذا؟ فتنة. فتنة هنا مفعول لأجله. قال: فتنة مفعول لأجله جاء منصوبا، والجاء مجرورا في غير القرآن لصح. قال: وما كان محل بألف الأكثر جره، ويجوز نصبه، يعني ما كان محل بأل عكس ما كان مجردا من أل والإضافة عكسه، فالأكثر في المحل بأل الجر، ويجوز نصبه. نحو ضربت ابني لتأديب، أو للتأديب، نعم، ضربت ابني للتأديب. للتأديب هنا محل بالألف واللام، هذا الأكثر. ويجوز ضربت ابني التأديب بدون ماذا؟ لام الجر، بدون لام الجر. قال: ومنه قول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيجاء، ولو توالت زمر الأعداء. الجبن يعني الخوف والفزع، يعني لا أقعد عن القتال، لأن الهيجاء الحرب، الهيجاء الحرب، يعني يقول: لا أقعد عن الحرب جبنا، جبنا يعني خوفا وفزعا، حتى ولو توالت زمر الأعداء. الزمر يعني جماعات الأعداء، تتابعت وكذلك تواصت فيما بينها، فهذا لا يثنيني عن القتال، لا يثنيني عن القتال. فالشاهد: لا أقعد الجبن، يعني لا أقعد من أجل الجبن. فالجبن هنا مفعول لأجله جاء معرفا بالألف واللام. مع أنه ماذا؟ مع أنه معرف بالألف واللام جاء منصوبا، وهذا خلاف الأكثر. الأكثر في مثل هذا أن يجر. طيب، ولذا قال وقل أن يصحبه المجرد، يعني قل أن يصحب لام الجر المجرد من الألف واللام. والعكس في مصحوب أل، يعني في مصحوب أل الأكثر ماذا؟ عكس الأول، الأكثر فيه الجر المجرد من الألف واللام، الأكثر فيه النصب، وعكسه المصحوب بأل، فالأكثر فيه ماذا؟ الجر. وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهيجاء، هذا جاء خلاف الأصل أو خلاف الأكثر. قال فالجبن مفعول لأجله وقد نصبه الشاعر مع كونه محل بأل، وهذا قلنا خلاف الأكثر، خلاف الأكثر. قال وأما المضاف فيجوز فيه الأمران، النصب والجر على السواء، لا ترجيح بينهما، لا ترجيح بينهما، بين الجر والنصب في في المضاف، فيجوز فيه الأمران على السواء. قال نحو ضربت ابني تأديبه أو لتأديبه، يجوز هذا وهذا. قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هنا جاء بالنصب، فالشاهد حذر، فحذر الموت مفعول لأجله مضاف وقد جاء منصوبا. وهذا معنى قوله وقل أن يصحبه المجرد إلى آخره، أي إن المجرد من أل والإضافة قل أن يصحب الحرف، يعني لا يكون مجرورا، المراد بالحرف حرف الجر، فالضمير في يصحبه يعود على الحرف، يصحبه يعني الحرف. وفي بعض النسخ يصحبها وأنثه باعتباره كلمة، يعني كأنه يقول في اللام أنها كلمة، لأن اللام أحد أنواع الكلمة، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما ماذا؟ حرف. فالرواية التي جاءت أن يصحبها يعني يصحب اللام باعتبار أنها كلمة ليس حرف، ويصحبه باعتبار أنه حرف. فهمتم هذا الآن؟ هذا معنى قوله وفي بعض النسخ يصحبها وأنثه باعتباره كلمة، اعتبار أن هذا الحرف كلمة. قال والمعنى أن دخول حرف الجر على المجرد قليل، فيكون الكثير النصب، وأما المقترن بألف هو بالعكس فيكثر فيه الجر. وسكت عن المضاف، يعني ما ذكر هنا المضاف ما هو الأفضل والأحسن فيه. قال لأن الأمرين فيه على السواء، ولو كان أحدهما أكثر لذكره مع المجرد أو المحلى، وطالما أنه لم يذكره لا مع المجرد ولا مع المحلى فدل ذلك على أنه يستوي فيه ماذا؟ الأمران، يستوي فيه الأمران. ثم ساق الشاهد المتقدم وهو لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. قال وقولوا وأنشدوا أي النحاة، ولم يدخل ابن مالك في ألفيته من شواهد العرب إلا هذا البيت، ولم يدر قائله، يعني من الذي قاله، ولم يدر قائله، لكن الناظم حجة وقد حفظه وسمعه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والله أعلم. يعني هذا البيت فقط من الشواهد الذي أورده في ألفيته. لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. قال المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. قال الظرف وقت أو مكان ضمن في، والظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا. قال المفعول في اسم زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد، ومعنى باضطراد أي دائما وأبدا لا يتخلف شيء من هذا الشرط، لا بد في الظرف أن يكون بمعنى في دائما وأبدا. قال نحو سافرت يوم الخميس، فالسفر متى وقع؟ في هذا اليوم، فاليوم ظرف للسفر. صليت خلف مقام إبراهيم، ما هو المكان الذي حوى صلاتك؟ خلف المقام. فالصلاة وقعت أين؟ وقعت خلف المقام، إذن ضمنت معنى في، مثل ما تقول الماء في الكوز، الكوز الآن حوى ماذا؟ حوى الماء، فهو في الكوز، الماء في الكوز لأنه حواه. طيب، فكل ما كان بمعنى في الظرفية فهو ظرف سواء كان زمان أو مكان. قال فيوم خلف اسما زمان ومكان، وكل منهما متضمن معنى في، وليس يعني لفظ في، قد بعض الكلمات ما يستقيم معها تقدير لفظ في، لكن المعنى موجود. قال ولذا صح أن يقال إن ظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. فالسفر أين حصل؟ في يوم الخميس. طيب، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، أين حصل فعل الصلاة؟ خلف المقام. هذا هو ضابط ظرف الزمان وظرف المكان. فكل ما يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل هذا يسمى ظرف زمان، وكل ما يبين المكان الذي حصل فيه الفعل هذا ظرف المكان. قال وهذا التضمن باضطراد أي في مختلف الأحوال مع جميع الأفعال دائما وأبدا لا يتخلف شيء. فتقول سافرت أو قدمت أو صمت أو خرجت يوم الخميس ونحو ذلك، وكلها هذه باضطراد. وقع السفر في يوم الخميس، وقع القدوم في يوم الخميس، وقع الصوم في يوم الخميس، ووقع الخروج في يوم الخميس، فهو في جميع الأفعال باضطراد لا يتخلف شيء. قال ومن الأمثلة قوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. متى هذا الإرسال؟ في أي وقت وقع؟ في غد. طيب، فغدا هنا ظرف زمان لأن الإرسال وقع فيه. فغدا مفعول فيه منصوب، ومثله مع في أي وقت في أي مكان وقع هذا الإرسال؟ مع إخوانه. من قال أرسله معنا، فمع أيضا من ظروف ماذا؟ المكان، من ظروف المكان. وقوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، فحول مفعول فيه منصوب لأن الإنذار وقع في أم القرى ووقع في المدن التي حولها، صح؟ فحولها هنا ظرف مكان مفعول فيه، ولذلك جاءت منصوبة. قال أولا وخرج بالقيد الأول اسم زمان أو مكان ما إذا تضمنت الكلمة معنى في، وليست اسم زمان أو مكان كقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، فإن المصدر المؤول من أن تنكحوهن تضمن معنى في على أحد التفسيرين، أي وترغبون في نكاحهن، في نكاحهن لجمالهن ومالهن، لكنه ليس منصوبا على الظرفية لأنه ليس زمانا ولا مكانا، فهو مصدر، والمصدر غير الظرف، والمصدر غير الظرف. فإذا جاءت كلمة أخرى فيها معنى في لكنها ليست ظرف زمان ولا ظرف مكان، فهذا لا نقول أنه ظرف لأنه فقد ماذا؟ الظرفية، فقد الظرفية. ثانيا وخرج بالقيد الثاني ضمن معنى في اسم الزمان والمكان الذي لم يتضمن معنى في، وهو الواقع مبتدأ أو خبرا أو مفعولا أو غير ذلك، فقد يأتي ظرف الزمان لكن ما تضمن معنى في، فلا نقول هذا ظرف، يخرج عن كونه ظرفا، فقد يعرب مبتدأ وقد يعرب خبرا وقد يعرب مفعولا أو نحو ذلك، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، فيوم هنا ظرف لكنه ليس بمعنى في. هل هناك شيء وقع في هذا اليوم؟ لا، إنما أردت أن تخبر أن يوم الجمعة يوم مبارك، فيوم الأولى مبتدأ ويوم الثانية ماذا؟ خبر. لا، لم يقع شيء في ذلك اليوم، لا في يوم الجمعة ولا في غيره، فهذا هذا الآن. فإذا هل نقول أن يوم هنا ظرف؟ لا، لأن لم يقع شيء في هذا اليوم. قال فليس ظرفا لأنه لم يتضمن معنى فيه، ومن ذلك قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة. هل الإنذار وقع في يوم الآزفة؟ يوم الآزفة يوم القيامة، متى وقع الإنذار؟ في الدنيا، صح. فيوم هنا ليس ظرف مع أنه منصوب، لكنه هنا مفعول به وليس ظرفا لأنه ليس فيه معنى فيه، الإنذار ما وقع في يوم الآزفة. ومثله قوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيوما هنا مع أنه ظرف لكنه لا يعرب هنا ظرف، لماذا؟ لأن الخوف لم يقع في هذا اليوم، هم خافوا في الدنيا، فهم لا يخافون، فهم يخافون ذلك اليوم الذي سيأتي، فخوفهم وقع في الدنيا ولم يقع في الآخرة. فهمتم هذا الآن؟ فإذا يوما هنا لا يعرب ظرف، وإنما يعرب مفعول به لأنه لم يقع فيه الإنذار، لم يقع فيه الإنذار، وذاك الآية الأخرى لم يقع فيها الخوف. قال فيوم منصوب على أنه مفعول به لأنذر أو لأنذر، لا على أنه مفعول فيه لما تقدم، لأن المقصود إنذارهم نفس اليوم وهو يوم القيامة، وليس الإنذار وقع في هذا اليوم. قال وخرج بالقيد الثالث باضطراد ما تضمن معنى في بدون اضطراد، نحو دخلت البيت وسكنت الدار، فالبيت والدار كل منهما اسم مكان ضمن معنى في لكن ليس باضطراد لعدم صلاحيته في جميع الأفعال، إذ لا يقال نمت البيت وجلست الدار، يعني الفعل دخل سمع عن العرب، سمع عن العرب أنهم نصبوا بعده البيت، هكذا سمع، وهكذا سكن. ورد عن العرب أنهم نصبوا بعده الدار فقط، هذان الفعلان، ولم يرد في غيرهما نصب البيت بعدهما، فلا يقال نمت البيت ولا جلست الدار. إذن نصب دخل وسكنت للبيت، هل هذا باضطراد يعني في جميع الأفعال؟ لا، ليس في جميع الأفعال. فإذا لا نقول البيت هنا ظرف، وإنما نقول مفعول به على قول، وعلى قول آخر أنه مخفوض بنزع مجرور بنزع الخافض. ورد فيه قولان وسيشير إليهما المؤلف قريبا إن شاء الله. فهمتم هذا الآن؟ فهذا لم يكن باضطراد، اضطراد معنا ليس في جميع الأفعال، وإنما في بعضها، وإنما في بعضها، وذلك لأن ظرف المكان المبهم، ظرف المكان المختص لم يرد عن العرب، لم يرد عن العرب نصبه على المفعولية، ظرف المكان المختص. انت معنا إبراهيم؟ إبراهيم أخذ قيلولة، انتبه معنا إبراهيم. قلنا ظرف المكان المختص مثل البيت، مثل الدار، مثل المسجد، هذه ظروف مكان مختصة. المختص هو المحدد، المبهم هو غير المحدد، مثل خلف، وراء، قدام، هذه أشياء غير محصورة. خلف ربما يكون 100 متر، ربما يكون 20 متر، ربما يكون 10 متر، غير محدد. لكن الدار والبيت يكون محصورا بجدار معروف معلوم. طيب، فما جاء عن العرب أنهم نصبوا الظرف المكاني المختص، ما ورد عنهم. فما ورد عنهم في بعض الأفعال فيقتصر عليه على قول ولا يقاس عليه، وهذا معنى ليس باضطراد، يعني ليس في كل الأفعال وإنما في بعضها. ورد في الدخول والسكن، دخلت وسكنت، لكن لم يرد في النوم ولم يرد في الجلوس. لا تقول جلست الدار أو البيت أو نمت البيت، ما ورد هذا عنهم. واضح هذا الآن؟ فإذا البيت هنا ليس ظرف بإجماع، إجماع النحاة. فلما يقول دخلت البيت، ما أحد منهم يقول البيت ظرف، لا، وإنما منهم من يقول البيت مفعول به، والفعل هنا دخل مع أنه لازم لا يحتاج إلى مفعول به، لكن طالما أنه سمع عن العرب فنقول نعم يأتي في مثل هذا لازم، يأتي في مثل هذا لازم. قال فليست منصوبة على الظرفية بل على المفعولية، قلنا هذا على قول، لأن الفعل دخل يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر، ومثله سكن. يعني ورد عن في دخل أنه تقول دخلت إلى البيت ودخلت البيت، يجوز هذا وهذا، فتارة ينصب بحرف الجر وتارة ينصب بنفسه، هكذا سمع عن العرب. هذا في دخل وسكن، في دخل وسكن. قال وهذا معنى قولي الظرف وقت إلى آخره، إن الظرف اسم وقت أو اسم مكان، وأو للتنويع بمعنى الواو ضمنا الألف للتثنية في أي معناها دون لفظها باضطراد تقدم معناه، ثم ذكر المثال للمكان هنا والزمان أزمنا. قال كهنا أمكث أزمنا، كهنا أمكث أزمنا، هنا يعني ماذا؟ ظرف مكان هنا، وأزمنا ظرف ماذا؟ ظرف زمان، ظرف زمان. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، إلى هنا والله تعالى.